يبا بيبا بحطك شمعا فالحقيقة تكشفت حيث لا شك ولا ريب. هذه النفس قد روضت جامحها فراق للعين منها عيشها الجشب. فما الخوان لها يوما ملونة طعومه لا ولا أبرادها قشبه. لا تكتشي وفتاة الحي عارية ولا تعب ومهضوم الحشا شغب. نفس هي الطهر ما همت بموبقة وليس تعرف كيف الذنب يرتكب. تعيفوا وركبنا في سفينته فميز اللج من عافوا ومن ركبوا. وساوموا فاشترينا حب حيدرة ولا نبيع ولو أن الدنا ذابوا. بين أيدينا روضة خصبة هي حياة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. وهذه الروضة ما زرعت النصوص فيها نبتة واحدة وإنما أرشدت لما فيها من نبت. فليقرب لك المعنى، يعني احنا نقرأ نصوص في مدح هذا الرجل من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة ومن العقل البشري ومن الأقلام الواعية. نرى هناك نصوص تقيم هذا الرجل، لكن هل هذه النصوص زرعت في روضة علي بن أبي طالب نبتة من النبات؟ يعني عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حق علي بن أبي طالب أنا مدينة العلم وعلي بابها، عندما يقول هذا هل هذه القولة هي التي جعلت نفس علي عالما زرعت عنده العلم، أم أشارت إلى ما عنده من علم؟ طبعا أشارت إلى ما عنده ولم تزرع عنده. النصوص كاشفة عما في ذاته. بتعبير آخر، الآن لما نقرأ قوله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، هذه الصورة اللي حاولت الآية الكريمة أن ترسمها من الإخلاص، هاي هي الآية زرعتها؟ والآية كشفت عنها، طبعا كشفت عنها لأنه القرآن كشف عن أن هذه النفس مخلصة. يعني أريد أن أقول أن النصوص سلطت الأضواء على ما عند هذا الرجل من مزايا ولم تزرع عنده هذه المزايا. تفتوا؟ إذن كل نص من النصوص إنما هو مرشد إلى ما في هذه الذات من عطاء. يعني ما أريد أقول أن دور النص دور ثانوي، يعني أنه ما مهم أن ينزل نص في مدحه، لا طبعا مهم، لا شك أن الذي تمدحه السماء تتوجه، ولكن ليس معنى ذلك أن السماء مدحت فراغ. هذا المدح ما جاء من فراغ، وإنما جاء ليسلط ضوءا على ما في هذه الذات من عطاء. أي واحدة. اثنين، هذا الروض الذي سنمر عليه ان شاء الله خلال مسيرتنا هذه الليلة، احنا نلاحظ انه اكو في كل روض او في كل خميلة من الخمائل توجد ظاهرة لابد من عدها، يعني النبات يتفاوت بالمنزلة وباللون وبالطعم، يعني قد تلقى بالخميلة حشائش، وتلقى بالخميلة نخلة، وتلقى بالخميلة أترجة، وتلقى بالخميلة نبت من نوع آخر، يعني أشجار متنوعة وقطعا متفاوتة، متفاوتة بالمقدار ومتفاوتة بالشكل ومتفاوتة بالذوق. فهل المزايا التي عند علي بن أبي طالب من هذا النوع خميلة نعبر عنها ذات علي، هل تفاوت فيها العطاء فيما عندها من عطاء؟ طبعا لا، وسأريك لا كيف. يعني انت الان لو جئت لتدرس علي بن ابي طالب شجاعا، لتدرس علي بن ابي طالب باشلا من البواشل، لتدرس علي بن ابي طالب سيفا يكافح في سبيل الله، هذا اللون من الشجاعة عند علي او البطولة او البشالة، اذا اردت ان تقارنه بما عند علي من الكرم او العطاء او الجود، فهل تمتاز شجاعته على كرمه ام لا؟ نبيت اقول ها؟ يعني اذا اردنا ان نأخذ مسحا لما عند هذا الرجل من مزايا، واردنا ان نقارن بعضها ببعض، احنا نعرف ان بعض الناس قد تكون عند مثلا حالة جود، وحالة الجود عنده اكبر من حالة البطولة مثلا، او نجد عند انسان حالة علمية وحالته العلمية اكبر من حالته الاخلاقية، الناس متفاوتة، لكن هذا الرجل من الظواهر الغريبة في ذاته انك اذا درسته عالما فلا تجد ان كونه عالم اكبر من كونه شجاع، ولا كون شجاع اكبر من كون عالم، ولا كون حليم اكبر من كون مفكر، تتشاوى المزايا، تتشامد، بتعبير اخر تتوازى حتى تصل الى نقطة متساوية، يعني ما تجد عند هذا الرجل لونا من الوان التفاوت فيما حمل من مزايا ومن مناقب. العلم والحلم والشجاعة والسماحة والفصاحة والنوبل وكرم الطبع كلها تتوازى وتصل الى غاية ما يمكن ان يصل اليه الكمال البشري. هاي الظاهرة ايضا سنراها عند علي بن ابي طالب، بحيث ان الرجل لا يمكن ان يقول انه شجاع اكثر منه حليم، بل بالعكس حلمه لا يقل عن شجاعته، وشجاعته لا تقل عن كرمه، وكرمه لا يقل عن علمه، وتبقى المزايا تأخذ بعدا متشاويا في هذه الذات التي منحها الله عز وجل من الكمال ما تعيا به الألسن وتنحني له العقول. 2 الظاهرة الثالثة، أن هذه الخميلة يلتقي بها عطاء الذات بعطاء الاكتشاف الى حد تلتقي عند نقطة الاعجاز. ودعني اوضح لك هذه الفكرة. طبعا احنا فيما نحمله من مزايا عندنا نوعين، نوع من المزايا هي مزايا ذاتية، يعني مثلا جمال الصورة، قوة البدن، طول القامة مثلا، زين، هذه لون البشرة، هذه مزايا تولد مع الانسان. اكو مزايا تكون خارج هذه الدائرة، يكتشفها الانسان اكتشاف، يكتشف العلم، يكتشف يتعلم سعة الصدر، يتعلم بعض الامور القابلة لان يكتشفها الانسان. احنا نلاحظ ان المناقب ذات العلاقة بالذات والمناقب ذات العلاقة بالاكتشاف عند علي بن ابي طالب تلتقي في نقطة الاعجاز. يعني اذا درسته حليما فستقف عند حليم معجزة، واذا درسته قويا فستقف عند قوي معجزة، واذا درسته نبيلا فستقف عند نبيل معجزة. من بعد هذه المقدمات الثلاث التي تعتبر توطئة او قناة لوصولنا الى هذه الذات لنعرف مزاياها، من بعد هذا دعنا نمر بهذه الروضة لنقطف من كل ثمر يانع ثمرة من هذه الثمرات. وعلي بن ابي طالب ثمار كله، وعلي بن ابي طالب عطاء كله، وعلي بن ابي طالب نبع يتدفق بالمزايا. ومن خصائصه انك كلما اخذت من هذا النبع جدته عطاء، يهمي عطاء ولا يقف عند حد. فدعنا نرى هذا الرجل. رأينا علي بن ابي طالب، ولنبدأ بما هو اقرب لابصارنا، لنبدأ بعلي بن ابي طالب الشخص الذي وضع جسده في خط الله عز وجل. كيف وضعه في خط الله؟ لنرى علي بن ابي طالب الذي كان بامكانه ان يتربع وان يأكل ما شاء، يأخذ من الاموال ما اراد، ويتناول من الطعام ما اراد، بدون ان يجشم نفسه شيئا من التعب. ولكننا رأينا علي بن ابي طالب كما يعبر عنه الامام الصادق سلام الله عليه، يقول كان يضرب بالمسحات وبالمر حتى يتصبب عرقه، يخرج وقد حمل بيديه مسحات او مر، ويذهب الى الارض، الى قطعة من الارض، يتولى اصلاحها بمسحاته حتى اذا اصلحها واستنبط لها الماء زرعها، ومن بعد زرعها عمد فوجهها الى واحد من امرين: اما ان يوقفها لايتام او لجياع، واما ان يبيعها ليشتري بثمنها عبيد فيعتقهم لوجه الله. وكان مولعا بالحرية، كان مولعا بالحرية، يكاد حبه للحرية يطفح على سلوكه وعلى لسانه. فعلى لسانه اسمعه يقول: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. وعلى سلوكه يجمع ما تساقط من حبات عرقه على الترب فأثمر ليبيعه، ثم ليشتري عبيدا يعتقهم لوجه الله. ولكنه في الوقت ذاته، في الوقت ذاته يتحرر بعبوديته لربه، يقف في قلب المحراب يقول: إلهي كفاني شرفا أن أكون لك عبدا، وكفاني فخرا أن تكون لي ربا. لقد كان مولعا بالحرية في كل أبعادها، حرر الناس من عبودية المادة بما وضع لهم من قواعد تربوية، وحرر نفوسهم من أوهام الشهوات بما رسم لهم من طريق العبادة، فهو ولوع بالحرية. كان علي بن أبي طالب يأبى أن يتناول الرغيف، يأبى أن يتناول الرغيف ما لم يكن ذلك الرغيف من كد يده، ما لم يكن قد شكب عرقه على الثرى وانتزع الرغيف من الأرض. طالما يرجع إلى أهله يحمل حزمة الحطب، أو يكري نفسه، كرى نفسه يوما من الأيام بتميرات ورجع يحمل التميرات على يديه: بربك اي انسان يتكدس الذهب والفضة بين يديه ليتولى توزيعهما على الناس؟ يقول الشيخ المجلسي كان يوزع الذهب والفضة ويعطي الطعام الخبز واللحم للناس ويرجع الى رغيف من الشعير، يرجع الى رغيف من الشعير بنخالته. يقول الاصبغ لاحدى جوار الامام: الا تتقون الله في هذا الشيخ؟ الا تنخلون له الطعام؟ قالت: والله لقد عهد الينا الا ننخل له الطعام، هو يابى. يقول: سمعني يكلمها. قال: ماذا قلت؟ قلت: سيدي دعوتها لان تنخل الطعام. قال: ويحك، ان رسول الله ما نخل له طعام وما شبع من بر ثلاثة ايام. وطالما تناول ذلك الرغيف ومسح على بطنه وقال تعشا لمن ادخله بطنه النار، وشخص شخص الى السماء ليقول: اما والله لا روضن نفسي رياضة تهش معها الى القرص اذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مأدوما، ولا ادعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها. وسمعناه يتوج هام الحكمة ليقول: من كانت همته بطنه فقيمته ما يخرج منها. رأينا علي بن ابي طالب يضع هذا الجسد في خط من الخطوط التي تنتهي به الى العزة والمجد والكرامة. فالجسد اذا ترفع على الجوع وترفع عن الدناءة كان طاهرا وكان كريما. واراد علي للجسد ان يعرق ليأكل وان يبتعد عن الخنوع ليعز وان يرتفع فوق الشهوات ليرتفع. هكذا كان علي يريد من الجسد. كان جسده في ايام السلم عمل متواصل، ويده مجل يصيبها المجل من كثرة مسكها للربد والمشعات، ثم يرجع بالليل ليترب تلك اليد التي عرقت بالنهار، يتربها على الارض بالسجود لله. وسيمر علينا هذا المعنى. هذا الجسد في ايام السلم يطعمه علي من كده ويلبسه من كده، يأبى ان يمد يده الى بيت المال. شهده اهل الكوفة وقد خرج الى السوق يحمل سيفه وهو يقول: سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله، من يشتريه مني؟ والله لو عندي ثمن اجار لما بعته، والله لو عندي ثمن اجار لما بعته. يبيعه ليشتري له ثوبا يلبسه. او ما كان بوسع علي ان يمد يده الى بيت المال ليلبس ما يريد؟ او ما كان بوسع علي ان يلبس نسائج القز كما عبر عنها؟ او ما كان بوسعه ان يصطفي من تلك الثياب التي كانت ترد الى بيت المال ليلبس منها؟ ولكنه يأبى. ولهذا الجسد واجب اخر عند علي. له واجب اذا جن عليه الليل اوى الى بيت المال فحمل الرز وحمل الدقيق وحمل السمن ومر يطوف على ابواب اليتامى ليشبع هذا ويلقن ذاك ويؤنش هذا، حتى اذا ملأ البطون الجائعة واضحك الثغور المتجهمة وارضى النفوس الحزينة رجع ووجهه يطفح بشرى بانه ادى لعباد الله حقوقهم. افترش عباءته بباب بيت المال وقال: اللهم اشهد على علي فقد ادى لعبادك حقوقهم. ومر يوما فرأى امرأة كبيرة تنوء بحمل قربة قد أثقلها حملها. قال لها أمة الله ما لك تنوئين؟ قالت لقد أثقلت كتفي هذه القربة. قال أما لك من يحملها عنك؟ قالت لقد بعث علي صاحبي إلى الجهاد فقتل وبقيت أنا أقوم على مجموعة من العيال. فقال يا ويح علي ناوليني. أخذ منها تلك القربة حملها إلى أن أوصلها إلى البيت. قال وأين الطعام؟ قالت وهل لي من طعام؟ قال ضع القدرة على النار. فوضعت القدرة على النار، أمرها أن توقد وقال اسجدت النور. ثم قال لابن أبي رافع ويحك بادر إلى بيت المال فأتني بدقيق وأتني بشمن وأتني بسكر. ثم قال اختاري، أنت تولي شجرة النور وأنا أتولى إنضاج الطعام بالقدر. أخذ يضع النار، يلهي النار تحت القدر والنار تلفح وجهه ويقول ذق يا علي قبل أن يلفح وجهك نار الآخرة. حتى إذا أنضج الطعام أجلس الأطفال في حجره يلقمهم ويشبعهم. ثم قال اجعلي عليا في حل. ثم قال لعبد الله بن أبي رافع ضع لها في بيت المال ما يكفلها ويكفل هؤلاء. وقال هل رضيت عن علي؟ قالت ما أرضاني عنك يا أمير المؤمنين، معذرة إليك ما عرفتك. وخرج علي وفي عينيه دمعة ليتيم رآه يتضور جوعا. هذا الجسد الذي وضعه علي في طريق الله، هذا الجسد الذي وضعه علي في طريق كل مكرمة ترضي عنه السماء، وما كان يهمه إلا رضا السماء، ما كان يريد إلا رضا الله. رجل إذا عمل عملا يقول الإمام الصادق وجهه بين الدنيا والآخرة بين الجنة والنار، يرجو هذه ويخشى هذه. هكذا نفس هي الطهر، ما همت بموبقة وليس تعب، كيف الذنب يرتكب؟ فعلي بن أبي طالب إذن هذه نبتة من روضته، نبتة من روضته في دنيا الجسد، ولنرى نبتة من روضه في دنيا التربية التي رباه بها رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي اكتسب بها أعلى السمات. دعنا نرى علي بن أبي طالب وهو يشاوي نفسه بأقل الناس، تلك التربية التي أوحت لعلي بأنه لا فضل لإنسان على إنسان. يقول له طلحة والزبير لم تعطينا كما تعطي سائر الناس؟ فأشار إلى أجير عنده، قال والله ما أنا وهذا الأجير إلا على حد سواء، أنا وهذا الأجير. الأجير إذا رأيتموني أفضل نفسي على هذا الأجير، من حقكم إذن أن تشكلون عليه ليش أشاوي بالعطاء؟ أنا وهذا الأجير على حد سواء. ما كان يمد يده إلى بيت المال قط إلا كما يمد يده إلى رجل عادي من الرعية، يجمع نفسه أو يلحق نفسه بأقل الناس من رعيته. هكذا كان فيما يقوم به من ترويض النفس ومن تربية النفس، تلك التربية التي اكتسبها من معلمه الأول من رسول الله صلى الله عليه وآله. ورأينا علي بن أبي طالب في تربيته تلك. إذا أردنا أن نمر على بعض الزهرات في حياته، نظرنا إلى علي بن أبي طالب يأبى أشد الإباء، ان يمشي الناس وراء ركبه او ان يكلموه بما يكلم به الجبابرة، يقول لا تكلموني كما تكلم الجبابرة واياكم والمشي ورائي. اذا اراد ان يخرج الى السوق يخرج مفردا، ليس من شرط معه وليس من حام معه، وانما بيده عصا. يدخل الى السوق وينادي ايها الناس اوفوا المكاييل والموازين، لا تبخسوا الناس اشياءهم، بقية الله خير لكم. يمر على الاسواق شوقا شوقا، يرشد هذا ويوجه هذا ويأمر هذا بان يوفي المكاييل والموازين، ثم يرجع. فاذا رجع رجع الى عمل دؤوب اخر ايضا اكتسبه من تلك التربية. رجع الى ماذا؟ رجع ليصل من يحتاج الصلة، وليوصل المسألة لمن يحتاج العلم، وليوصل التوجيه لمن يحتاج التوجيه. نفس تفيض عطاء ولا تقف عند لحظة من اللحظات. واذا اردنا ان نمر بزهرة اخرى من زهرات علي بن ابي طالب في دنيا الروح، فدعنا نرى. يقول قيس ابن سعيد الحمداني: كنا في قلب الحرب نقاتل، ونظرت الى شخص عليه ثوبان واقف بالمعركة يصلي. يقول حركت فرسي دنوت اليه، واذا به علي بن ابي طالب. قلت: سيدي افي هذا المكان؟ قال: بلى بلى يا سي ابن قيس، بلى في هذا المكان. ان لله على كل انسان حافظ وواقيه يحفظانه من امره، فاذا جاء اجله خليا بينه وبينه. لا عليك، نعم، هذا الان صار وقت الصلاة، ولما صار وقت الصلاة لابد من ادائها في اي مكان كنت. نعم، ما كان يرى، ما كان يرى لكل شيء قيمة جاء ما امر الله عز وجل به، لابد من تنفيذ ما امر الله ولو ادى الى ابعد ما يتصور. ما يهمه ان يصلي في لهوات الحرب، واذا صلى يتساقط الزان على جسمه والنبال تستغرقه. ابدا، كان مغمورا في ذات الله، ما كان يشعر بالم الجراح قط. انه يرى الحياة محراب بكاملها. سبق ان اشرت اليك ان هذا الرجل يرى الحياة باجمعها محراب، اينما ذهب يرى نفسه في محراب يؤدي فيه عبادة لله، يصلي حيث صار وقت الصلاة في اي مكان كان، ولا يعنيه ان تأتي اليه نبلة او يرشق بزانة او يطعن برمح، بل بالعكس، كان اذا فرغ من الصلاة يشعر بلذة قربه الى الله عز وجل. علي بن ابي طالب في دنيا الروح يحدث عنه احد الصحابة، يقول: رأيت علي بن ابي طالب في شويحطات بن النجار. ابو الدرداء، شويحطات بن النجار، شويحط نوع من النبات يتخذون منه القشي، يصنعون منه القشي. يقول: تبعته، رأيته قد ابعد عنه مواليه، ما خلى واحد من مواليه يمه، ابعدهم عنه. يقول: راقبته على البعد فاستتر بمغيلات النخل. مغيلات النخل يعني النخل الكثيفة، كثيفة اللي تشكل ظلال قوي، استتر هناك. يقول: دنوت فسمعت صوتا حزينا ونغما شجيا، واذا بي اسمع علي بن ابي طالب يقول: الهي، كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك، وكم من جريح فرغت عن كشفها بحلمك. الهي، قال في عصيانك عمري وكثر بالصحف كثيرة تكرمت عن كشفها بحلمك. إلهي إن طال في عصيانك عمري وكثر بالصحف ذنبي فما أنا راج غير رضوانك ولا مؤمل غير غفرانك. إلهي آه إن آه إن أنا قرأت بالصحف سيئة أنا ناشيها وأنت محصيها فتقول خذوه فيا لي من مأخوذ لا تنفعه عشيرته ولا تنجيه قبيلته ولا يرحمه الملا إذا أذن فيه بالندى. آه إن آه من غمرة من غمرات لظى آه إن آه من نار تنضج الأكباد والكلى آه إن آه يقول ولم يزل يردد ذلك حتى سكت. فنظرت إليه وإذا به قد أغمي عليه وهو على التراب. هذا علي نهاره في محراب وليله في محراب. بالليل نعم بين يدي الله عز وجل يتقلب، وعلي بن أبي طالب أطهر من ماء السماء، ولكنه يريد القرب أكثر وأكثر، يريد الذوبان، يريد الاندماج. نعم كان علي بن أبي طالب يشرع بذلك، هذا النهر الدافق من العرفان، هذا النهر الدافق من الاتصال بالله. فعلي بن أبي طالب روضة كلما مررت بجانب منها أخذت منك تلك الروضة بصرك وشدتك إليه شدة. فالكاتب الواقع أو الخطيب أو الشاعر لا يدري ماذا يأخذ من إضمامات الورد من هذه الحياة الكريمة، الحياة التي ما كانت إلا عطاء في كل مظاهرها. نعم عطاء لا حدود له. طيب إذن نحن بين يدي هذه الشخصية، ولكن هناك في حياة هذه الشخصية أمور تستأثر باهتمامنا. يعني نحن كمسلمين نعرف أن للإسلام بداية، وأن تلك البداية لولا وجود بعض العوامل لقضي بها على الإسلام. دعنا نرى أين مكان علي من تلك البدايات. يقول الفخر الرازي عند تفسير قوله تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، وجماعة أخر من المؤرخين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله لما برز عمرو بن عبد ود ودعا هل من أحد منكم يشتاق إلى جنته فليبرز إليه، لما برز يقول برز له علي بن أبي طالب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رجوع علي لمبارزة علي بن أبي طالب يوم الخندق تعدل عبادة أمتي إلى يوم القيامة. ماذا هذه الكلمة؟ لم يطرحها أحد نعم من الناس العاديين، طرحها رسول الله رسول السماء عندما يقول مبارزة علي تعدل عبادة الثقلين. ماذا يعني بذلك؟ يعني كما رسم في قولة أخرى برز الإسلام كله إلى الشرك كله. نعم كان أمر المسلمين موقوف آنذاك على النصر أو الانخلال. لو قدر لعمر ابن عبد ود أن ينتصر لانتهى الأمر إلى إبادة المسلمين، ولأغلقت الدنيا في باب الإسلام في وجه الإسلام هكذا. نعم بالفعل يوم غصت، يقول الأجري يوم غصت بجيش عمر بن ود لهوات الفلا وضاق فضاها فدعاهم وهم ألوف ولكن ينظرون الذي يشب لضاها ما من لعمر وقد ضمنت على الله له من جنانه اعلاها، قائلا ان للجليل جنانا ليس غير المجاهدين يراها، فالتووا عن جواده كشوان ما تراها مجيبة من دعاها. واذا هم بفارس هاشمي ترجف الارض في فتى اذ يطاها. هذه ذمة علي وفاها، فعلا عليه هو اللي تولى وفاها. فانتضى مشرفيه وتلقى شاق عمر بضربة فبراها، والى الحشر رنة السيف منه ملأ الخافقين رجع صداها. موقف لا كالمواقف توجته السماء فيه بهذا العطاء، بقدر ما اعطى علي بن ابي طالب وقد رعى وجه الله، لانه تأخر في قتله. وليس من عادة علي بن ابي طالب ان يتأخر، اشرأبت اعناق المسلمين يتساءلون ماذا حدث لهذا الرجل، الى ان رجع علي بن ابي طالب بعد قتل عامر. قال له النبي: اراك اطلت يا علي؟ قال: يا رسول الله، لما جثوت على صدره شتمني وبشق في وجهي فغضبت وخشيت ان اقتله، وانا في شاعة الغضب اردت ان يفسأ غضبي، ان اهدأ حتى يكون قتله قربة الى الله عز وجل، حتى يكون لوجه الله. يا من راعيت وجه الله لقد راعى الله وجهك وجعله كريما، وسيبقى وجهك كريم وان عفر على الثرى، ولكنه سيبقى كريم. واي كرامة اكبر من هذه الكرامة؟ اي كرامة ان يكون موقف من مواقف ابن ابي طالب يعدل عبادة الامة الى يوم القيامة بربك؟ هل هناك عبارة اوفى من هذه العبارة؟ او هل هناك جزاء اكبر من هذا الجزاء؟ ولكن الله اطلع على هذا القلب الطاهر فرأى انه لا يعمل عملا الا لوجه الله، رأى انه لا يرفع خطوة ولا يضع اخرى الا لوجه الله. ثم رأينا علي بن ابي طالب ايضا في موقف مماثل، لما تمالأت قريش مع اليهود وتمالأوا مع فئات اخرى، واقبل مرحب وهو خلاصة القوم، ما رأينا من انبرى له الا علي بن ابي طالب، قتله واقتحم حصن اليهود وطرد شر اليهود عن الامة الاسلامية. هذه مواقف صنعت لعلي صرحا من المجد لا يبلى على طول الدهر. ثم لو عدت الى كل مواقف المسلمين، فهل ترى سيفا يدافع عن المسلمين اكثر شراسة من سيف ابن ابي طالب؟ 81 غزوة واللواء بيد علي ابن ابي طالب، اذا نزل عن يده فلسويعات، ثم يعود علي ابن ابي طالب. شهدته ساحات الحروب وهو المكافح عن دماء المسلمين وعن كرامات المسلمين، حصن ثغور المسلمين بمناعة من الشجاعة، وحصن أدمغة المسلمين بمناعة من الفكر. لقد ترك علي بن ابي طالب بين ايدينا نبعا ثرا من الفكر، هو نهج البلاغة، وضع فيه اسس التوحيد ووضع فيه اسس العقائد، واراد من الامة ان تنهل من هذا النبع الدافق، اراد من الامة ان تشرب من هذا الرحيق الشائق لتحصن بذلك نفسها وعقائدها. وقف علي بن ابي طالب كما كان بارعا بالسيف كان بارعا بالقلم، وكما كان بطلا في ساحة الجهاد كان بطلا في ساحة البيان، وكما كان عملاقا في كل مواقفه كان عملاقا في فكره. اي جانب من جوانب هذا الرجل وليس فيه عطاء يصل الى حد الاعجاز؟ بربك دونك تاريخ الإنسانية. تأمل تاريخ الإنسانية من أوله إلى آخره، هل ترى نفسا كبيرة في قلب المعركة يوم الجمل؟ الدماء أنهار والأشلاء نعم تلول جبال، وجيء بموسى ابن طلحة ابن عبيد الله وهو له دور كبير في معركة الجمل. ادخل على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، رفع رأسه اليه، قال له استغفر ربك وانظر في معسكرنا ما لك من سلاح وكراع، خذ سلاحك وكراعك واياك والعود الى مثلها. كل ما صنع علي بن ابي طالب بهذا الرجل ان قابله بهذه الكلمة. هل ترى روحا اكبر من هذه الروح؟ هل كان علي بن ابي طالب لا يعرف مدى خطر هؤلاء؟ يعني لو اردت ان تتساءل لتجد الاجابة من داخلك ان علي بن ابي طالب لا يعرف خطر مروان، لقد اشره مالك الاشتر وجاء به الى علي بن ابي طالب، ادخله على علي بن ابي طالب، قال اخرج فلا ارى وجهك. اكثر من هذا ما قال له. هل ما كان علي بن ابي طالب يعلم ان هؤلاء لا دواء لهم الا يقطعوا اربا اربا؟ ولكن هيهات ان يسلم علي بن ابي طالب مبدأ من المبادئ الذي يريد ان يربي عليها الاجيال، ان يسلم مبدأ من المبادئ من اجل رجس كهذا؟ ابدا، ان علي اكبر من ذلك. بربك اليس هذا اللون من سعة الصدر يصل الى حد الاعجاز؟ ونحن نعرف من هو علي في ضراوته. نحن لا يمكن ان تمر على اذهاننا خاطرة ممكن ان توحي لنا بان علي بن ابي طالب انما امتنع عن هؤلاء من اجل مانع اخر غير الخلق. ابدا، لا شيء الا الاخلاق والاخلاق وحدها، ولا شيء الا محاولة التربية. ومع ذلك رأينا التاريخ الظالم يمر بعلي بن ابي طالب ليقول لو جلس علي بن ابي طالب بالمدينة يأكل من حشف المدينة لكان ذلك خيرا له من سفك دماء المسلمين. علي هو الذي سفك دماء المسلمين؟ الباغي الذي يحمل راية البغي ويأتي ليقاتل ويسفك الدماء؟ يمر عليه التاريخ فلا يشير اليه باصبع الاتهام، ويمر بعلي بن ابي طالب ليقول انه سفك دماء المسلمين؟ وكم للتاريخ من هبوط امثال هذا الهبوط، وكم للدنيا من دناءة اكثر من هذه الدناءة، ولكنها اقصر واقل من ان تلوث هذه الذات المشرقة، من ان تلوث هذه الذات الكريمة. سيبقى علي بن ابي طالب ألقا تخلده افعاله. بعض الرجال تتحدث الكتب بفضائلهم، ولكن علي بن ابي طالب في كل فعل من فعاله لسان ناطق بفضله. نعم، لسان ناطق بفضل علي بن ابي طالب في كل فعل من فعاله. اذا كان علي بن ابي طالب يمتنع عن تناول الطعام 3 ايام من اجل اطعام اليتيم والمسكين والاسير، فهذا الفعل ناطق بفضله، وتتوجه السماء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. واذا كان علي بن ابي طالب يأبى الا ان يملأ ابعاد حياته بالكرم سواء كان ليل او نهار، فهذه الفعلة هي لسان ناطق بفضله وتتوجه السماء. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وهكذا هكذا ما من فعلة لعلي الا وهي لسان مغرد بفضله. اذا كانت الاقلام ارادت ان تبتعد عن انصاف علي بن ابي طالب فستبقى تنصفه افعاله، واذا ارادت الافواه المأجورة ان تبتعد عن اعطاء هذا الرجل حقه فسيبقى كل عمل من أعماله ثغر مغرد بفضله إلى يوم القيامة. نعم نعم، هذه الروضة التي هي حياة علي بن أبي طالب ستبقى غنية بالعطاء، يمتار منها المسلمون كل ما احتاجوا إليها. وهل عندنا في تاريخنا من غناء وعطاء غير سير عظمائنا؟ وكل أمة من الأمم وأمام عطاء لا حدود له. ودعنا نرى كيف كان علي بن أبي طالب في هذه الليلة، ليلة العشرين. مرت على علي بن أبي طالب وبينها وبين نهاية هذه الحياة ليلة، بينها وبين انتهاء هذه الحياة الثرة الضخمة ليلة. دعنا نرى ماذا صنع علي فيها، ماذا عمل علي بن. أول شيء استدعى الإمام الحسن في مثل هذه الليلة، قال: بني هل أوصلتم لليتامى طعامهم؟ علي بن أبي طالب من جملة الأمور اللي أسسها، أسس دورا للأيتام. هؤلاء الأيتام كانوا يجمعون، وخصوص الذين ذهب آباؤهم في صفين، كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى عناية خاصة بهم، حصصهم تخرج من بيت المال وما يكل أمرهم إلى الموكلين، يعني ما يكتفي أن يروح واحد من وكلاءه ويقول له يا أمير المؤمنين أنا أكملت ما يحتاجه هؤلاء، لا لازم يتأكد بنفسه. يصيح له للإمام الحسن سلام الله عليه، يقول له: بني هل أوصلت للأيتام ما يحتاجون إليه؟ يقول له الإمام سلام الله عليه: بلى، وإن كان في الواقع هو في هذه الليالي أيتم الأمة بكاملها، لكن هؤلاء ذولا كانوا يأخذون منزلة كبيرة من قلبه طالما يسمعوا أصحابه يقول: ما إن تأوهت من شيء رجئت به كما تأوهت للأيتام بالصغير، قد مات والدهم من كان يكفلهم بالنائبات وبالأسفار والحضر. بعد الشيء الثاني، جيء له اليوم بعبد الرحمن ابن ملجم، ادخل عليه. لما ادخل عليه ما كان من الامام الا ان عاتب ببضعة كلمات، قال: ويحك الم احسن اليك، ويحك الم احملك، الم اعطك، مو انا لبيت كل طلباتك؟ قال له: افانت تنقذ من في النار؟ شنو كانت اللفتش؟ كان منتظر من هذا الرجل؟ هل كان منتظر من عنده مثلا ان يصب جام غضبه عليه؟ واذا به يقول: اسقوه من شرابي، اطعموه من طعامي، ورفقا باشيركم، ان انا عشت فانا ولي دمي، واذا مت اضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، ان المثلث حرام ولو بالكلب العقور، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين يا بني عبد المطلب وتقولون قتل علي ابن ابي طالب. لا، هذا الرجل ضربة واحدة لا يكون ضرب اكثر. بعد يقول الاصبغ: دخلت على سيدي ليلة العشرين، غدونا عليه، انا ونفر من اصحابنا جلسنا بباب الدار، يقول سمعنا البكاء من داخل الدار فبكينا. خرج الينا الامام الحسن، قال: ان امير المؤمنين يأمركم بالرجوع، يأمركم بالذهاب. يقول: فانصرف القوم، الا انا كلما حاولت نفسي تطاوعني على ان اعوف ما استطعت. يقول: رجع الامام ثم رجع الي، قال: انصرف. قلت: سيدي والله لا تساعدني قدماي، لا تطاوعني قدماي، ولا تعينني رجلاي. يقول: دخل ثم خرج، قال: ادخل. يقول: دخلت وقع بصري على سيدي امير المؤمنين، رأيته معصبا بعصابة صفراء، والله لا ادري اوجهه اشد اصفرارا ام العصابة. يقول لما رأيته بتلك الحالة بكيت، قال يا اصبغ لا تبكي انها الجنة. قلت سيدي والله انا اعرف انها جنة وانك تصير الى الجنة، ولكن يا امير المؤمنين انا ابكي لفراقك. لما سمعت عياله ذلك ارتفعت اصواتها بالبكاء، لان لبابة كانت جالسة عند رأسه وام كلثوم جالسة عند رجليه. فتح عينيه نظر اليهما قال الرفيق الاعلى خير مستقرا واحسن مقيلا. اختنقت ابنته بعبرتها. ابويا يا من المحراب خالي، يا من المحراب خالي، وبعيوننا وحش الليالي تفت القلب وانة الوالي. عسى لا قرب يومك يا غالي. لما احس ببكاء النساء قال بني لا تؤذيني، والله لو ترين ما ارى لما بكيتي. قالت ابا وماذا؟ قال بني هذا جدك رسول الله ومعه النبيون يقول هلم الينا فانما لك عندنا خير من الدنيا وما فيها. عند ذلك ارتفع صراخ عياله اكثر واكثر، وبيد الامام الحسن منديل يمسح به على جبين ابيه امير المؤمنين. ولابنته زينب في هذه الليلة شويعات كانت غاية بالألم، انفردت به عندما خرج عنه الناس. ما لقلب يا بدر تمي اشوف عياك وصد ونتك يمي بعد ما نشف دمعي على موي. بعد ما نشف دمعي على امي وهديتني وزودت همي. امر امير المؤمنين سلام الله عليه النساء بعدم البكاء، ودخل عليه حبيب بن عمرو. يقول حبيب لما وقع بصري على الامام قلت سيدي ما هو بشيء، انما هو خدش، ليس هذا باعظم من ضربة عمرو ابن عبد واد. قال لا لا يا ابن عمرو لعمري اني لمفارقكم وراحل عنكم. بعيد البلا يا حارس الدين، يا ملف اليتامى والمساجين، مخضب بدم راسك يا ابو حسين، ابي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرًا.